إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة، ونحن نتحدث عن الأذان وما يتصل به من الأذكار، لعلي أتحدث عن أمر نحتاج إلى أن نذكر به حينا بعد حين، وهذا التذكير أول ما أتوجه به إنما هو نفسي، ثم من شاء الله تبارك وتعالى أن يسمعه وأن ينتفع به، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأحبة، هناك مشكلة حقيقية نعاني منها، وهي التأخر عن الصلاة والتباطؤ عن حضورها والتخلف عنها، وقد أشرت إلى هذا المعنى في بعض المناسبات السابقة، ولكن الذي حرك ذلك في النفس في مثل هذه الأيام أننا نعيش في هذه الأيام أيام الاختبارات، وحينما يخرج الواحد منا في الصباح يجد أن الطرق قد ازدحمت، وأن الناس يذهبون من بعد صلاة الفجر إلى مدارسهم، نخرج من المسجد فنرى الناس سراعا إلى هذه المدارس، ولو سألنا أنفسنا، سألنا الطلاب، من منكم وقد مضى أسبوع كامل على الامتحانات؟ من تخلف عن الاختبار فنام عنه؟ أنا متأكد أن الجواب لدى الجميع أنه لم يتخلف أحد، جميع من حضر معنا هنا، هل تخلف أحد ممن يؤدون الاختبارات ممن يحضر معنا في هذا المكان الآن؟ هل تخلف أحد من أولادنا أو من ذوينا؟ الجواب لا، يذهبون وبانتظام وقبل الوقت المحدد، فما بال الصلاة؟ الاختبارات لربما يستيقظون لها قبل صلاة الفجر بساعة أو أكثر، ولربما لم ينم الواحد منهم من الليل إلا ساعتين، ومع ذلك يستيقظ ولا ينام. لماذا؟ لأن القضية مهمة بالنسبة إليه، ولو أنه وهم أنه تأخر لقام وقد أخذه ما قرب وما بعد، ولم تزل صورة أحد الطلاب رأيته في الكلية قد غلبته عينه وهو يراجع دروسه، فجاء وقد بدأ الطلاب في الاختبار، وإذا به من الفزع الذي يظهر على تقاسيم وجهه ما الله به عليم، جاء وفي حال من الفزع، حمدت الله عز وجل أنه لم يصبه مكروه في الطريق، لأنه يشبه من فقد عقله من الارتباك والاضطراب. هل نحن إذا تخلفنا عن الصلاة أو تأخرنا أو قمنا وقد أقيمت الصلاة نكون بهذا الحال من الارتباك ونرتعش ونضطرب وترتعد فرائصنا ذعرا وخوفا، أو أن الأمر لا يؤثر فينا ولا يحرك ساكنا؟ هذا الاشتغال الذي نشتغل به عنها ما هو؟ وقد ذكرت عند الكلام على الأذان قبل ليلتين أن قول المؤذن الله أكبر أكبر من كل شيء، أكبر من المذاكرة وأكبر من الاختبارات وأكبر من سائر الأعمال. السلف رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا الأذان كيف كانت حالهم لمجرد سماع الأذان؟ أعطيكم ثلاثة نماذج فقط. أبو عمران الجوني عبد الملك ابن حبيب المتوفى سنة 28 و100، كان إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه. كنا نتحدث عن كون الأذان لا يحرك فينا ساكنا في هذه النفوس ولا يؤثر، مع أنه يحمل معاني عظيمة. وكان أبو بكر النهشلي المتوفى سنة 66 إذا سمع الأذان تغير لونه وأرسل عينيه بالبكاء. وكذا كان سفيان ابن سعيد الثوري المتوفى سنة 61 رحم الله الجميع. هذا مجرد سماع الأذان، فمن كان بهذه المثابة هل يتصور أنه يتخلف أو ينشغل عنها بشيء أو يتأخر؟ الناس يصلون وهو مشغول ببعض التفاهات، هذا لا يمكن. بل كانوا يتركون ما بأيديهم على اختلاف أحوالهم، من كان مشغولا بالعلم، من كان مشغولا بالإدارة بالوزارة، من كان عابرا في الطريق، يتوقف كل شيء إذا سمعوا الأذان. هذا الإمام الكبير الزاهد العابد الأسود ابن يزيد النخعي المتوفى سنة 75 للهجرة، من أئمة السلف من المخضرمين، من كبار التابعين. اقرأوا ترجمة ستجدون عجائب. يقول عنه إبراهيم النخعي، وهو من هذه الشجرة المباركة، من هذه الأسرة التي خرجت هؤلاء الأئمة الكبار، كان الأسود إذا حضرت الصلاة أناخ بعيره ولو على حجر، نفس المكان، ما يقول أتقدم خطوات أقطع بعض الطريق. وكان إبراهيم ابن ميمون المروزي متوفى سنة 31 كان يعمل صائغا. يقول ابن معين كان إذا رفع المطرقة فسمع الندى لم يردها، رفع المطرقة سمع الندى لم يردها. طرقة واحدة لا تؤثر، لكنها عنده تؤثر. وقد جربنا كثيرا أن الطرقة يتبعها طرقة، ثم بعد ذلك يفضي الأمر إلى فوات صلاة الجماعة. وكان الوزير، انظر إلى الوزراء وأعمال الوزراء وما يناط بهم، يعني ليس هؤلاء مجرد علماء تقول مشغول بالعلم، لا، هذا صائغ وهو عالم، وهذا في الطريق ينيخ بعيره ولو على حجر، وهذا الوزير أبو منصور محمد بن الحسن المتوفى سنة 1400 كان إذا سمع الأذان ترك جميع شغله وتوفر على أداء فرضه. وهذا الوزير الآخر المشهور نظام الملك المتوفى سنة 85 كان إذا سمع الأذان أمسك عن جميع ما هو فيه وتجنبه، فإذا فرغ لا يبدأ، إذا فرغ المؤذن لا يبدأ بشيء قبل الصلاة. مشغول بالوزارة، مجلسه ممتلئ بالمراجعين، يتوقف يردد مع الأذان ثم ينصرف إلى الصلاة. بل حتى مع العذر كانوا قد حملوا أنفسهم على لون من الصرامة في هذا الباب. انظروا إلى البويطي رحمه الله، وهو من كبار أصحاب الشافعي، كان الشافعي رحمه الله يعده لسانه الناطق، وهو أدنى الناس إليه في مجلسه، أقرب الناس إلى الشافعي، وأعظم من حمل علم الشافعي ومن يمثله من أصحابه. حمل من مصر إلى بغداد وسجن هناك في فتنة القول بخلق القرآن، أودع السجن ووضع القيد في رجله، عالم كبير، قيد في رجله، هل هو سيفر؟ وضع القيد في رجله. كان إذا سمع النداء ليوم الجمعة وهو في السجن اغتسل ولبس ثيابه ومشى حتى يبلغ باب الحبس، فيقول له السجان أين تريد؟ فيقول حيث داعي الله، أريد المسجد. فيقول ارجع عافاك الله. فيقول اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني. هذا الإمام بهذه المثابة حتى توفي في السجن سنة 31 رجل بهذه المنزلة من العلم والعبادة والذكر، حتى قال عنه صاحب الشافعي والراوية عنه وهو الربيع ابن سليمان، وهو من أخص تلامذته، يقول كان البويطي أبدا يحرك شفتيه بذكر الله عز وجل. يخرج إلى باب السجن يغتسل ويلبس إلى الباب ويعلم أنه لن يخرج، لكن تربية للنفوس، أخذ النفوس بهذا اللون من الحزم والصرامة فيما يتصل بالصلاة. وكنت ذكرت لكم نماذج من حال سعيد ابن المسيب وغيره ممن هم قبله وبعده كتميم الداري، كيف كانت حالهم مع صلاة الجماعة وتكبيرة الإحرام. ومن هذه النماذج سليمان بن مهران الأعمش المتوفى سنة 48 و100، يقول: لم تفتني صلاة الجماعة ما يقرب من 40 سنة إلا مرة واحدة، حين ماتت والدته اشتغل بتجهيزها، ما فتته صلاة الجماعة، بل جاء في ترجمته، هذا قاله في وقت مبكر، جاء في ترجمته أكثر من هذا أن صلاة الجماعة لم تفته. ويقول سليمان بن حمزة المقدسي، وهو من أحفاد ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، وسليمان بن حمزة هذا متوفى سنة 1570، وهو قاضي وفقيه ومحدث ويلقب بمسند الشام، يقول: لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصلها قط، مع أنه قارب 90 في حياته فقط مرتين، بل كانوا يلازمون الصف الأول، بل ربما لقب الواحد منهم بهذا، يعني هذا المحدث بشر بن الحسن كان يلقب بالصفي. بأي اعتبار؟ لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجده في البصرة 50 سنة، في مسجد البصرة 50 سنة في الصف الأول. مثل هذا، يعني حينما يحافظ هذه المحافظة، إذا فاتته الصلاة كان هذا بالنسبة إليه مصيبة وكارثة، أن هذا بلاء نزل به. ولا نستغرب أن الواحد من هؤلاء كان يبكي ويعزى، كانوا يعزون بعضا إذا فاتت تكبيرة الإحرام، ما هو إذا فاتت الجماعة. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذه النفوس، وأن يبصرنا بما ينفعنا. لو كنا نهتم بهذه الصلاة كما نهتم بأعمالنا واختباراتنا ودراستنا لتغيرت الأحوال. في غير أيام الاختبارات انظر إلى تزاحم الطرقات، تخرج من وقت مبكر بعد صلاة الفجر وتجد الناس يزدحمون يسرعون إلى أعمالهم ومدارسهم، فهل يسعون هذا السعي إلى المساجد لصلاة الفجر وغير صلاة الفجر؟ قبل سنيات كانت إذا جاءت أيام الاختبارات نلحظ أن المساجد يكثر مرتادوها من الشباب، يصلون يشعرون أنها شدة وأنهم بحاجة إلى ألطاف الله عز وجل والضراعة إليه من أجل أن يوفق الواحد منهم في هذه الاختبارات. أما اليوم فلا نرى لذلك أثرا، وما عدنا نرى هذه الكثرة التي كنا نعهدها من هؤلاء الشباب الذين يتوافدون على بيوت الله عز وجل إطلاقا. ما الذي حصل وما الذي حدث للناس؟ هل استغنوا عن ربهم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.